بكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
للقيد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون. تظل قضية ضوابط العلاقة بين الجنسين هامة ومتجددة، وخصوصا في ظل الانفتاح الفضائي المرعب في السنوات الأخيرة وانتشار الانترنت وتجدد الحملات الكافرة على النموذج الإسلامي في العلاقة بين الجنسين وسيطرة التغريبيين على كثير من وسائل الإعلام في الدول العربية. وهناك أسئلة كثيرة ومستجدة في هذا المجال تحتاج إلى بيان وتذكير، وخصوصا أن نحو 60% من سكان الدول العربية هم دون سن 25 تقريبا كما تشير الإحصائيات. من الذي يحدد ضوابط العلاقة بين الجنسين؟ وما أهمية وضع هذه الضوابط؟ وما هي هذه الضوابط في محيط الأسرة والمجتمع وفي مجال وسائل الإعلام والإنترنت؟ أبحث هذه المحاور مع ضيفنا في الاستديو فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي عضو مجلس الشورى. فضيلة الشيخ سليمان، السلام عليكم ومرحبا بك.
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، في موضوع العلاقة بين الجنسين نلاحظ أن هنالك عدة عوامل تتجاذب كل من الرجال والنساء وتؤثر فيهم، فهنالك الشرع وهنالك العادات القبلية والاجتماعية المختلفة من مكان إلى آخر، كما أن هنالك الهوى والغريزة، كما أن هنالك الجهل وتقليد الأعمى لأصحاب الديانات والثقافات الأخرى كما نشاهد حاليا. بالتالي تتنوع القناعات والسلوكيات في هذا الباب على مدى الدول الإسلامية كلها تنوعا شديدا بحسب مدى التأثر ببعض أو كل هذه المؤثرات. هنا تتأكد أهمية هذا السؤال: من الذي يضع ضوابط العلاقة بين الجنسين وما أهمية وضع هذه الضوابط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم. الذي يضع هذه الضوابط لهذه العلاقات المهمة، علاقة الرجل مع المرأة، لا ريب أنها أشياء متعددة وكثيرة، هي قواعد الشريعة، ولنقل بالمعنى الفقهي الأصولي نصوص الشريعة. هناك أمور قد دلت الشريعة عليها بالنص فلا محيد عنها، كما أن هناك أيضا قد دلت عليها الشريعة بمجمل قواعدها، قواعد السياسة الشرعية، قواعد المصالح والمفاسد ونحو ذلك. نعم، أيضا هناك أشياء تؤثر في هذه العلاقة ويخضع لها الناس، كما ذكرتم قضية الأعراف، العادات، التقاليد، التقليد، تقليد الأشخاص لبعضهم، تقليد الأمم للأمم الأخرى. وهناك ما يؤثر في هذه كلها وهما أشرت إليه هو قضية الهوى. الهوى قد يكون مؤثر في جميع هذه الأشياء، مؤثر في الاستنباط من الشريعة، ومؤثر في تطبيق الأحكام الشرعية، ومؤثر في تطبيق القواعد الشرعية، ومؤثر حتى في العادات والتقاليد وغيرها من السلوكيات أو الأشياء المؤثرة في هذه العلاقة بين الرجل والمرأة. المسلم التزامه بقضية الشريعة، ما نصت عليه الشريعة في أحكامها فهو الملتزم، وهو محل طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن جنسها وإن كانت أقل درجة ما يتعلق بقواعد السياسة الشرعية، فإن قضية مثلا سد الذرائع وقضية المصالح والمفاسد كلها قضايا مؤثرة في تنظيم العلاقة وبين الذكر والأنثى. بقينا في العادات الاجتماعية والتقليد والتقاليد، هذه قد يكون لها شق من وجه يسير شرعي وما يتعلق بالمروءات أحيانا، قد يكون الشيء ما أباح الله عز وجل في الأصل ولكن قد يتعلق به المروءة وهما يسميه الفقهاء بخرم المروءة.
نعم.
وهذه تختلف باختلاف الشعوب واختلاف العادات. يعني في الحقيقة لا تحكمها هذه تحكمها الشريعة وإنما تحكمها العادات. فيفعل الإنسان الشيء في بلد يكون خارما لمروءته ولا يكون في بلد آخر كذلك، يكون في موضع في مكان في زمان ما يسميه الفقهاء بخرم المروءات. وهذه في الحقيقة يعني علاقتها بالشريعة هي في احترام الإنسان للبيئة والوضع الاجتماعي. إذا جاء إنسان لا يراعي من حوله في في بيئته الناس يستنقصونه في عقله، وهذا أمر ظاهر. ولهذا ينزه المسلم نفسه، وكذلك لا تنزه الشريعة وتحمله إما وجوبا أو استحبابا على أن يلتزم بهذه القواعد المتعلقة بالأعراف والتقاليد إذا كانت تخرم مروءته، سواء كان هذا ذكرا أو أنثى. وحتى فيما يتعلق بالعلاقات بين الذكر والأنثى ينبغي أيضا أن تراعى، لأن عملية التغيير الاجتماعي والسرعة إلى التغيير في الأمور العادات حتى في العادات الشريعة لا يغير فيها شيء، لكن عملية التغيير المتسارعة لها تأثيرها على المجتمعات.
نعم.
ولها تأثيرها في تجريئة الجنسين على أمور قد تصل أيضا إلى حدود شرعية وإلى تنكب الصراط المستقيم وتجشم المحرمات والمنكرات وترك الواجبات، وقد يكون من سببها أحيانا قضية خرق العادات وتجاوز الإنسان حد المروءة فيها. أنا أقول العادة كل عادة تكون هي ضابطها المروءة، ولكن نقول قد تكون بعض العادات تحكمها قضية المروءات التي نص الفقهاء عليها في هذه المسألة، وهي قضية نادرة وقليلة. الغالب كما ذكرت هو قضية أن الحاكم الذي يدان له ويطاع فيه هو حكم الشريعة، سواء كان ذلك في نصوصها الصريحة أو كان ذلك في سياستها الشرعية من خلال قواعد المصالح والمفاسد وقواعد سد الذرائع. هذه مجمل ما يتعلق بواقع الناس في حكم هذه العلاقة.
طيب جميل جدا فضيلة الشيخ، قبل أن نسترسل وأنا أود أن أقف هنا عند قضية الأعراف قليلا، لكن قبل ذلك أنبه الإخوة المشاهدين لأن هذا الموضوع موضوع واسع ومتشعب، وفي قضايا كثيرة مستجدة وقضايا تفصيلية أحيانا تحتاج إلى فتاوى خاصة، فنحن لا نستطيع أن نوفي هذا الموضوع حقه في كامل تفاصيله، وإنما نريد أن نضع الضوابط والأطر العامة ونفقه الأمر في مجمله. فضيلة الشيخ، الآن فيما تفضلتم فيه من جزئية الأعراف والعادات، ماذا لو كانت بعض الأعراف مخالفة للشرع أصلا والناس تعودوا عليه، يعني بعض القبائل أو كذا يرفضون رؤية الخاطب المخطوبة مثلا، أو توجد هناك بعض العادات المعينة، أيضا في المقابل هنالك بعض الأشخاص يقولون أنتم تجعلون أمورا من الدين وهي في العادات الاجتماعية وفي الأعراف الاجتماعية فتحملون الدين أشياء أخرى تخلطونها به، نريد إيضاحا في مثل هذا الأمر.
نعم، العادات والتقاليد والأعراف التي يمضي عليها الناس تتداخل مع الشريعة في أحكامها، تتداخل ما قلت تتداخل تأصيلا وأحكاما شرعية وفقهية كما ذكرت على القضايا المعينة، أنا أقصد أن هناك تداخل أحيانا تشابه وتداخل، إما من صور التداخل مثلا أن يكون العرف يحرم ما أباح الله عز وجل، يعني ليس التحريم بالمعنى الفقهي أيضا لكنها
يمنع،
كما ذكرت موضوع رؤية الخاطب لمخطوبة مثلا، يعني وقوف الأب أحيانا أو ولي المرأة عند قضية الرؤية وقوف شديد هو كوقوف عند المحرمات تماما، هو أشبه أنه يحرم ما أحل الله عز وجل.
نعم.
وأحيانا العكس أيضا قد يكون العادات والتقاليد تأتي لتحل ما حرم الله.
نعم، تسمح لغير المحارم بالدخول،
تخدم الرجل وتخدم الأجنبي عنها وتخالطه وتتخطف من شيء من حجابها وغيرها من المخالفات الشرعية. وإذا قلت ما يعني لماذا تفعل هذا، قال العادات تفرض هذا، عادتي في الأرياف هي كذا، عادتي في البادية هي كذا وكذا.
نعم.
مثلا.
نعم.
أو عادتي في بلدي حتى لو كان يعني في غير هذه الأحوال البلد هذا يختلف عن البلد الفلاني. هذه عاداتنا، هذه تقاليدنا. قضية مثلا مصافحة الرجل للمرأة، قضية مماسة في العلاقة. نعم. بين الزوج بين. نعم. الذكر والأنثى، يأتي بعضنا سحرج يقول نحن عشنا على هذا دهرا. فكيف تمنعني من أن تسلم المرأة على ابن عمها أو على قريبها الآخر؟
أجل كيف نظر
هناك إذن. نعم، هناك تداخل، فينبغي في هذه المسائل التي يكون للأعراف حكم ويدخل في الشريعة أو للشريعة حكم ويدخل في الأعراف أن يكون الحاكم على هذه كلها هو الشريعة.
نعم
نعم. لكن قضية رؤية المخطوبة على سبيل المثال، هل نقول من ناحية الفقهية الدقيقة بأنه واجب ويلزم الإنسان يتعدى أعرافه في هذا وما اعتاد عليه يلزمه لزوما ويجب عليه وجوبا؟ يعني قد نقول حين يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الخاطب مخطوبته قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. القضية منوطة بظن وشك عدم الأدمة بين الزوج وزوجته، فلا تقام عليه أحكام فقهية في الوجوب. فربما نتسامح مع الشخص لو قال لا أراها، لكن مندوبه نقول تركت شيئا مستحبا، فعلت شيئا مكروها،
وقد تؤذي البنت أصلا بهذا.
نعم، وقد تتأثر البنت من خلال عدم تمكينها من رؤية خاطبها وتمكين خاطبها
أو تبعات ذلك، أنه قد يرفضها بعد ذلك أو ولو نفسيا.
نعم. لهذا كما قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
نعم.
فنندبه ونؤكد له ألا يفعل ذلك وألا يجعل عاداته وتقاليده حاكمة على ما أباحه الله عز وجل. أما الأخرى فلا مجال فيها.
نعم، مسألة اللي هي المصافحة
إلا في قضية الضرورات أو المفاسد الظاهرة التي لا مجال، وهذه قضايا نادرة جدا. ترتب عليها مفاسد ظاهرة، ترتب عليها أشياء قطيعة دائمة. يعني ربما كانت المصافحة على سبيل المثال أحيانا في بعض الأحيان حتى يعلم الجاهل في بيئته، يعني بيئة أرياف أو بوادي، يحتاج إلى وقت مثلا، وربما أدت إلى قطيعة شديدة وأدت إلى أشياء ربما كانت في حال من الأحوال قد لأجل هذه الضرورة المعينة ربما كان جائزا له، لكن استصحب الأصل أن هذا محرم وهذا لا يجوز، وأن يسعى إلى تغييره ما استطاع، وأن تكون هذه الحالة عارضة وليست حالة يومية ودائمة مع هذه القريبة وغيرها. لا نريد أن نخوض في الأحكام الفقهية.
نعم، الأحكام التفصيلية نعم. تختلف بحسب الوقاعة، لكن أصول الأصل الموضوع.
نعم، نقول أن الأصل هو الالتزام بأحكام الشريعة ولا يخرج عنها إلا لضرورة أو لغلبة المفسدة على المصلحة. من مصلحة الواجب ومفسدة المحرم.
نعم.
وهذه قضايا لا أرى للمشاهد كما ذكرت أن يأخذ الأحكام التفصيلية من خلال هذا اللقاء.
نعم.
لكنه يسأل عن الأحكام التفصيلية في كل مسألة يضطر إليها ويحتاج إليها من خلال السؤال المباشر.
نعم.
فالقضية هنا قضية مذاكرة.
نعم.
وأشبه ما تكون بتعليم أكثر من قضية فتوى في مثل هذه المسائل.
نعم.
بقي قضية التداخل.
نعم.
نعم، تتداخل الأعراف أحيانا. بعض الناس يعني ينسب إلى الشريعة شيء ليس منها.
نعم.
يعني مثل قضية رؤية المخطوبة على سبيل المثال.
نعم.
يعني يقول كيف يراها هذا بعدين سيذهب يتكلم عن ابنتي سيفعل كذا وكذا. وينسب يعني يظن أشياء ويبني عليها أشياء كثيرة هي ليست من الشريعة في الحقيقة. ثم ينسبها إلى الشريعة. نقول إن لم تثق فيه من الأصل فلا تقبلها أصلا، لا تقبله خاطبا، تعتذر له من الأصل. لكن لما تقبله زوجا ثم تمنعه من رؤية المخطوبة هنا تداخلت قضية الأعراف مع أحكام الشريعة. وإن كنت هذه القضية يعني يستغلها بعضها للتغريب أيضا في القضاء على الأحكام الشرعية، هناك أحكام شرعية ثابتة.
نعم.
ومستقرة، بل أحيانا فيها نصوص شرعية ثم ينسبها إلى العادات.
يعني عموما أنت ذكرت يا شيخ، يعني هل أفهم من كلامك أنه إذا الأعراف هذه أحلت محرما أو حرمت يعني أمرا واجبا حينئذ، يعني إذا تحركت في خطأ في منطقة الواجب أو في منطقة المحرم لا يلتفت إلى الأعراف ويقدم الشرع لأنها حكم الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت المسألة في داخل المندوبات وفي داخل مثلا المباحات فهنا يعني لعلك أنت ذكرت مثلا مسألة رؤية الخاطب المخطوبة جعلتها تقريبا أنها مندوبة وليست واجب.
هذا صحيح. نعم.
فالمندوبات ربما فيها تساهل معين
خفف منها.
نعم.
خفف منها الأب أو الزوج وعفو عنها، فلا أرى أن هذا أمر واجب على الأب والزوج.
نعم.
أحيانا قد يكون عليه حرج.
أجل الآن
يكون عليه حرج اجتماعي. أي
نعم.
والله عزيزي حتى لو قلنا بأنها واجبة، الرؤية واجبة مثلا، في حرج اجتماعي عليه، حرج نفسي عليه. والله عز وجل يقول ما جعل لكم في الدنيا من حرج، فكيف إذا كانت مندوبة وليست واجبة؟ والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. طيب فضيلة الشيخ، يعني الحقيقة نحن بين عدة تناقضات إذا نظرنا إلى الواقع الآن. الواقع الآن هنالك أناس يقولون أنتم يا يعني أيها المشائخ أو كذا تكثرون من الحديث عن لباس المرأة وضوابطه ويعني الفتاوى في هذا الباب والتعامل بين الجنسين وكذا. في المقابل هنالك أعداد كبيرة، وأنا أتكلم عن مستوى الأمة الإسلامية بشكل عام والأمة العربية، يقولون بالعكس العلماء والمشايخ لم يوفوا الموضوع حقه، هنالك أمور هائلة وكوارث فيما يخص العلاقة بين الجنسين في جانبها المحرم بأشكاله المختلفة، وليت العلماء يعني يعرفون ويبصروننا وليتهم نصحونا من قبل. نحن الحقيقة هل الموضوع له هذه الدرجة من الأهمية؟ وهل ترى أن العلماء فعلا نفروا حقه خصوصا في مرحلة المنعطفات التي نعيش بها الآن في ظل العولمة والتدفق الإعلامي الهائل وثورة الإنترنت وجيل الشباب الصاعد الآن؟ هذه قضية أود أن أعرف أهميتها وضبطها وتقييمكم لها. ولكن بعد فاصل قصير استأذنكم فيه والإخوة المشاهدين. أعزائي فاصل ونواصل إن شاء الله.
في كل فن في الحياة
نزكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
السلام عليكم عبد الله. صباحكم بخير. كيف الحال؟ وحياة طيبين. حالكم
شو اخباركم؟ عساكم طيبين؟
الحمد لله.
وش علوم وش أخبارهم؟
وينك مع التيشار؟
والله هذا شغل الخلال. أخباركم من سنة؟
بعدين وش 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 الكشخة وش ال...
لا 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 يا بري امسك الخشب امسك الخشب الله يخليك امسك الخشب.
مستشارون ولكن همهم حق ودين. مستشارون دعاة للصراط المستقيم. في كل فن في الحياة
نزكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون. في كل فن في الحياة
نزكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. فضيلة الشيخ، تحدثنا يعني قبل الفاصل عند سؤال، وقفنا عند سؤال هام هو مدى أهمية التحدث عن موضوع ضوابط العلاقة بين الجنسين في هذه المرحلة في الواقع، وهل ترى فعلا أن العلماء بحثوا فيه بما يناسب احتياجات الناس المستجدة؟
نعم، الموضوع في غاية الأهمية وفي أعلى درجاتها. أولا لأنه عبودية لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. أنت حين تجعل كل دقيقة وجليلة من حياتك هي عبودية لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل صغير وكبير في هذه الحياة الدنيا هو محكوم بهذه الشريعة، ولهذا تكمن هذه الأهمية. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن قضية العلاقة بين الذكر وبين الأنثى، بين الرجل وبين المرأة، بين الشاب وبين الشابة، أنها قضية مرتبطة بمسألة غاية في الخطر، تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالسلوك، تتعلق بالعفة، تتعلق بآثار حفظ هذه المفاهيم الخطيرة في هذا الدين. قضية ذهاب غشاء البكارة، قضية أولاد الزنا، قضية التفكك الأسري، التفكك الاجتماعي، الآثار المدمرة في العلاقات المحرمة بعد 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 ذهاب النزوات والشهوات، آثارها على الرجل وآثارها على المرأة أشد وأكبر. كل هذه القضايا الحقيقة بمفهوم العبودية لله عز وجل، بقضية حرمة الزنا ومقدماته بما جاء في الشريعة، قضية الآثار المدمرة للتفكك الأخلاقي، كل هذه الأمور تجعل مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة هي في سلم في أعلى سلم الأولويات الذي يعنى به أو من أعلى ذلك السلم، فهنا تكمن أهميتها ويكمن خطرها.
والحقيقة أن الآن يعني وسائل الإعلام الكثيفة جدا، معظم وسائل الإعلام الآن تدعو إلى خرم النموذج الإسلامي في العلاقة بين الجنسين والنموذج الإسلامي القائم على يعني تماسك الأسرة ووحدتها، فتجد كثير من الأغاني تدعو إلى العلاقة خارج إطار الأسرة وإلى العلاقات التي بعد ذلك، وكثير من المسلسلات والأفلام وما إلى ذلك سواء العربية أو المدبلجة أو حتى في القنوات الفضائية.
نعم، هذه أدت في الإنترنت. نعم، يعني تأثر العلاقة بين الذكر وبين الأنثى ودخول العلاقات المحرمة في هذا الجانب، بلا ريب أن أثرها على الأسرة المسلمة هي أثار مدمرة، سواء كان هذا قبل الزواج أو بعد الزواج، يعني سواء في العلاقة المحرمة بأي درجة من درجات التحريم، سواء كانت في جانب سد الذرائع أو في جانب المقاصد الشرعية في تحقيق هذه المسائل قبل الزواج أو بعده. يعني الزنا قبل الزواج له أثار مدمرة على الأسرة نفسها، الزنا والعلاقات المحرمة بعد الزواج لها أثارها المدمرة أيضا على الاستقرار النفسي، لها أثارها في ذهاب الغيرة، لها أثارها في استقرار الأسرة، لها أثارها في تربية الأولاد.
نعم،
فحين تقع المخالفات الشرعية الكبير منها والمتوسط وما قد ظنه الناس صغيرا، وحين تقع المخالفات يبدأ التفكك المجتمع. وانظر إلى الثمرة البئيسة المرة في الواقع الغربي، حين بدأوا بالتفلت من مفهوم الأسرة كيف آلت أمورهم، وأصبح رؤساء الدول يتباهون أن معه زوجة ويتباهى أن معه أولاد، المحافظة على قيم الأسر يريدون أن يرجعوا إليها وإن كان التيار يجرف. القضية الأخرى، كنا نسمع في بروتوكولات الأعداء من الصهاينة وغيرهم كانوا يتكلمون عن قضية الخمرة مثلا والمرأة وعن أثرها في تحلل الشعوب، ولهذا نرى هذا التركيز العظيم على المرأة وابتذال هذا الابتذال العظيم من أجل الوصول إلى ذلك الهدف، وهكذا عملوا. ولهذا تجد أن صورة المرأة تبتذل في كل شيء، تبتذل في حتى فيما لا علاقة للمرأة به. والمرأة أصبحت لا تعرف إلا في مواخر الليل وإلا في الدعايات وإلا في الأفلام الماجنة الساقطة. لم تعرف المرأة في المجتمعات الغربية الآن في الجانب المنتج في أغلب أحوالها. المرأة حين تذكر فإنها تذكر في هذه المجالات: الإعلان، الدعاية، التمثيل، الغناء، الابتزاز، الاستغلال الجنسي. وأما الرجل فإنه قد مضى في ذلك طورا، وهذه أيضا تحتاج إلى وقفات في قضية ما آل إليه المجتمع الغربي.
نعم، أسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين. فضيلة الشيخ، قبل أن يعني نتقدم في محاور هذا الموضوع الآن يعني مدخل عام تأصيلي، لو قلنا يا شيخ، لو نظرنا إلى العلاقة بين الجنسين من غير المحارم، يعني بين الرجال والنساء غير المحارم، هل الأصل فيها هو يعني فتح الباب أو الحظر وعدم التداخل؟
نعم، هذه قضية تأصيلية من أهم المسائل، لأنها يبنى عليها ما بعدها، وما وقع الحقيقة من الشبهات في مسائل العلاقة بين الرجل والمرأة وبين الفتى والفتاة إلا من تضييع ذلك الأصل. لأنك لما تبني أصلا فيكون ما عداه يعتبر استثناء مثلا، والعكس أيضا صحيح، حين يكون الأصل الإباحة وما عدا من التحريم والاستثناء تختلف الأحكام الشرعية اختلافا كليا. ولهذا اختلفت الاتجاهات والمبادئ بين الشرعي في هذه المسألة وبين غير الشرعي. والشرعي يقول في هذا، والذي أراه أنا فيما أراه، أن الأصل في العلاقة بين الرجل وبين المرأة هو الحظر والتحريم، هذا هو الأصل، علاقة المماسة. بل ما هو أدنى من المماسة، قضية المصافحة مثلا الصحيح أنها محرمة ممنوعة، حتى ما دون المماسة قضية النظر مثلا وأخف منها بكثير، النظر، الممارسة، الاختلاط، المقدمات العلاقة المحرمة، العلاقة المحرمة نفسها، كل هذه الأشياء الأصل فيها هو المنع والحظر والتحريم. دلت عليها نصوص الشريعة، دلت عليها نصوص الشريعة من خلال أن جعل الله عز وجل الفتنة في المرأة وتزيينها للرجل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكان يروى عن بعض السلف أنه يقول ائمنوني على بيت مملوء من الذهب ولا تأمنوني على جارية سوداء.
ما خلى رجل بامرأة
نعم قضية الخلوة، ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قضية السفر من غير محرم، قضية مثلا الإبداع عن الزينة الباطنة، وذلك في قوله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فجعل الله عز وجل هذه الأدلة دليلا على أن الأصل في العلاقة بين الجنسين هي الحظر والمنع والحجز وإقامة الجدر في أصلها. ولا يمنع هذا أيضا بمقتضى ما دلت عليه الشريعة من اليسر ومن رفع الحرج ومن رفع المشقة أن يوجد أحوال يرخص فيها في بعض الصور على قدر الحاجة التي يحتاج إليها الرجل أو تحتاج إليها المرأة في العلاقة بين الجنسين.
نعم. طيب الآن لو دخلنا في محور عام فضيلة الشيخ من محاور هذه الحلقة الآن، وهو العلاقة بين الجنسين في محيط الأسرة. قبل ذلك يعني نحن هنا نؤصل، وكما قلت قبل ذلك نؤصل تأصيلا عاما لمن يريدون أن يطلعوا على نظام الأسرة في الإسلام من غير المسلمين، أو أيضا نظام العلاقة بين الجنسين في الإسلام من غير المسلمين، أو حتى من المسلمين الذين يعني ضعف انتماؤهم للإيمان أو يحتاجون إلى تذكير أو إلى تعلم أصلا في هذا الموضوع. فنحن نتناول بشكل عام. الآن سنأتي إلى يعني محور العلاقة بين الذكر والأنثى في محيط الأسرة. قبل أن ندخل نريد أن نعرف أهمية نظام الأسرة في الإسلام، لأن الحقيقة أن هذا النظام الذي توارثه يعني توارثته الأمة المسلمة عبر العصور صار يتعرض الآن لتهديد شديد جدا من خلال المسلسلات والأغاني والإنترنت وما إلى ذلك. فصار هنالك سائغا عند للأسف العديد من الشباب والشابات وجود علاقة محرمة، بل صارت تستغرب يعني أنه في بعض المجتمعات للأسف أنه مثلا البنت أو الرجل أو كذا إذا لم يكن له علاقة يعني محرمة ربما يكون هو الشاذ أو كذا للأسف الشديد. يعني عموما أنا أريد أن أقول أهمية نظام الأسرة في الإسلام كيف يعني تعبر عنها فضيلة الشيخ.
نعم، أهمية نظام الأسرة أيضا هي ما قلناه في أصل العلاقة، هو قضية إقامة العبودية لله عز وجل وحده. وأهم ما يتعلق بالعبودية لله عز وجل وحده في قضية الأسرة، ولعلها من مقاصد الإسلام في إقامة هذه الأسرة، قضية التربية وأصل التنشئة، التربية بجميع معانيها، التربية بالمعنى الجسدي المحافظة على الجسد، التربية بمعناها النفسي وضع التوازن النفسي. يعني مثلا الطفل يحتاج إلى أب كما يحتاج إلى أم، ويجد في الأب ما لا يجد في الأم، وفي الأم ما لا يجد في الأب، بل ويجد في الإخوة والأخوات ما لا يجد في الأب والأم. وهنا تحصل التنشئة النفسية المتكاملة للطفل من خلال التربية الإيمانية، من خلال التربية الجسدية، من خلال
الترابط
النفسية والتوازن. نعم. في هذه القضية.
نعم. والترابط الأسري نفسه.
فالأسرة هي النواة، هي نواة هذا المجتمع. أنت تريد من هذا المجتمع أن يكون عابدا لله عز وجل. تريد من المجتمع أن يقيم دنياه بما يحقق العبودية لله عز وجل وحده.
نعم.
ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال هذه الأسرة. فإذا حطمت هذه الأسرة أخلاقيا، وحطمت في مبادئها وفي علاقتها بربها، حطمت في تربيتها، هنا المجتمع يتحطم أيضا وينهار، ينهار في جميع نواحيه، ويصير المجتمع عرضة للطعن الحقيقة في مبادئه، في أخلاقه، في عقيدته، بل حتى في أمنه. كل هذه مؤثرة في هذا الجانب. الأسرة مهمة في قضية بعض الناس يظنها مسألة مادية أو يعني لا مؤاخذة يسمونها حيوانية، يعني قضية الإنجاب مثلا. الإنجاب هي قضية خطرة ومهمة، وحين حطمت الأسرة في بعض المجتمعات الشرقية والغربية يعني أصبح الآن علماء الاجتماع في هذه البلدان يصيحون بأعلى أصواتهم من خطر القضية ما تسمى بقضية الديمغرافية، قضية السكانية،
في بعض الدول الأوروبية وصل نسبة أبناء الزنا إلى 40% وربما أكثر.
أبناء الزنا مثلا هذه مشكلة عندهم كبيرة. الأمر الآخر قضية المهاجرون. وزير المالية أذكر وزير المالية الياباني لو قال هذا الكلام في دولة مسلمة مثلا لاتهم بالرجعية.
ماذا قال؟
يقول بأن يجب على المرأة إذا أنهت التعليم الجامعي فترة معينة، هذا وزير المالية الياباني، إذا أنهت الدراسة الجامعية فينبغي أن تمنع من إكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.
عجيب.
وذلك حتى تتفرغ للإنجاب. نتكلم عن قضية أهمية الأسرة في الإنجاب.
نعم.
لماذا؟ يقول لأن الشعب الياباني بعد 20 سنة أو قال 30 لا أذكر سيتحول إلى جيل من العجائز. يعني أنت تقول عن المجتمعات الإسلامية المتمسكة بالمبادئ الإسلامية وأحيانا أيضا بالأعراف المبادئ الشرقية أحيانا أخرى إذا لم يكن ملتزما بالإسلام، قضية الإنجاب عندها قضية مهمة، وتجد أن الأسرة عندها في أقل الأحوال في عمر الأسرة الطويل يكون عند الأسرة أكثر من 6 أشخاص إلى 7 أولاد مثلا، بينما المجتمعات بعض المجتمعات الغربية والشرقية هذه قضية يعني مهملة كثيرا. هذا جانب فقط من جوانب الأسرة. وحين يريد أحد أن يحطم مجتمعا فليحطم هذه الأسرة.
نعم. ولذلك الشيطان يعني كما ورد في الحديث يعني عندما يعني يخبره الشياطين بكل شيطان بإنجازه، مثلا أنه فرق بين يعني عندما يصل أحد الشياطين.
نعم. هذا صحيح، لأن قضية هذا الطلاق وتحطيم الأسرة حتى ليس في النواحي الأخلاقية، حتى في الفرقة بين الزوجين.
نعم.
هذه لها خطر أيضا في التشتت الاجتماعي.
نعم.
الزوجة تتزوج ويضيع الأولاد، والزوج يتزوج أيضا ويضيع أولاده.
نعم.
وهكذا، وربما يعني عولدت هذه المشكلة الجزئية بمعالجات أخرى بحمد الله عز وجل في ظل المجتمع المسلم.
نعم.
لكنها تبقى إشكالات ومؤثرات في هذا الأمر. فإذا قضايا تتعلق بالإيمان وبالعبودية لله عز وجل وبالاستقرار النفسي والاستقرار الاجتماعي والتربية البدنية والتربية النفسية، وقضية
سلامة
المسألة السكانية أيضا وأثرها وخطرها. ولهذا يعني كمنت أهمية الأسرة، وحرص الآن أهل التغريب على نقل المبادئ الغربية إلينا. يعني أصبحنا تسمع الآن في بعض المجتمعات الإسلامية يكفينا 2 مثلا، يكفينا في عمرها مثلا، تقولها الزوجة مع زوجها، يكفيني 2، يكفيني 3، يكفيني 4. فبدأت هذه
كيف تقصد
في الأولاد؟
نعم.
في الذرية. يعني تجد مثلا ربما ينهي حياتها الزوجية إلى آخرها ما عنده 2 أو 3 مثلا.
نعم. ما عملية تحديد النسل.
نعم. تحديد النسل وتنظيمه بطريقة غير شرعية. يكون بين الطفل والطفل الآخر 10 سنوات.
هذا مفهوم مستورد.
أنا من مفهوم مستورد. نعم.
وقد يكون مفروض أحيانا في بعض الدول بطريقة يعني
ربما نعم يفرض بحجة معالجة الانفجار السكاني ونحو ذلك. إذن نحن ندور على قضية الأسرة ولها علاقة بموضوعنا وهي قضية العلاقة بين الجنسين. فلهذا كان أعظم محضن لتنظيم هذه العلاقة والتربية والتنشئة والتعليم هي من خلال الأسرة. وما جاءت مثلا قضية الذهاب الغيرة والتخفف من الأحكام الشرعية والتخفف من أشياء كثيرة إلا من أسرة مفككة أو أسرة غير متربية. ولهذا كانت الأهمية كما ذكرت في قضية المحافظة على هذه الأسرة وجعلها بعيدا عن هذه المؤثرات.
نعم. الحقيقة أجل أن الإسلام لم يقمع الغرائز غريزة ميل كل من الجنسين الآخر، ولم أيضا يتركها شهوانية حيوانية، بل رتبها في هذا الإطار الذي تفضلت به. ومهما حاولت البشرية في كل يعني ثقافاتها أن تبحث أو توجد بديل أفضل من هذا النظام، النظام الأسري الإسلامي، فلن تجد إلا الضياع كما هو الحاصل والواقع الآن في مختلف الدول.
نعم هذا صحيح. ولذلك أصبحوا يعني يبحثون عن النموذج الشرقي. يعني أنا يعني رأيت من خلال الواقع أن الكثير من الرجالات الدول الأمة الغربية أصبح يبحث عن زوجات من جنوب شرق آسيا. فإذا سألته لماذا تفعل هذا قال أفعله لحسن التباعد، لرعايتها لمفهوم الأسرة، تعظيمها للزوج، تقديرها له. بينما هو يرى في المجتمع الغربي مثلا أنه يذهب هو وإياها إلى العمل ويرجعون أيضا من العمل سويا، ربما كما يقول لبس للمرأة لهذه حقة المطبخ كما تلبسه هي، وصنع شطيرته كما تصنعه هي، ونام سويا، فلا يجد المحضن الذي سماه الله عز وجل سكنا للأسرة، لا يجده. وأنا أذكر في مجلة المجلة قبل انقطاعها من أكثر من 20 سنة تقريبا أذكر قرأته مقالا أجري فيه مقابلة مع ممثلة غربية أو مغنية لا أذكر، إلا أن المقابل أو الصحفي سألها في آخر اللقاء ماذا تتمنين؟ كانت ممثلة ليست صغيرة في السن أيضا، قالت أتمنى أن أفعل كما كانت تفعل والدتي حين كانت تستقبل والدي عند شرفة المنزل. هذا المعنى الذي عند الشرقيين لم يعد عند الغربيين. صارت المرأة في سلوكها، في خشونتها، في تعاملها صارت مثل الرجل بسبب عدم رعايتها لمفاهيم الأسرة وقضية البناء الأسري. وهنا بدأت الشكوى المريرة في الغرب من تفكك الأسرة، والسبب هو عدم رعاية العلاقة بين الجنسين.
أجل، يعني نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله شرفنا بهذا النظام الذي هو غاية في الرقي حقيقة.
نعم، الجماعة كما ذكرت جمع بين قضية التوازن النفسي والتوازن البدني، قضية إشباع الرغبات والشهوات وفقا نظام دقيق محكم. ونعلم أنه ربما هناك شهوات أكثر.
نعم.
وهكذا سعى الغرب.
نعم.
التلذذ والتنقل والتنقل في المحرمات ربما كانت يعني ألذ وأشهى في زاوية معينة، لكن عواقبها وخيمة.
نعم.
عواقبها في النهاية وخيمة. هم نظروا إلى الشهوة القريبة، نظروا إلى تفكيك الأسرة، عدم الارتباط بين الرجل والمرأة، عدم تقديس العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال الحياة الزوجية.
نعم.
لأجل البحث عن هذه الشهوة القريبة. أما الشهوة أو اللذة طويلة الأمد.
نعم. والشاملة أيضا
البناء الأسرة.
نعم.
البناء الحقيقي فإن هذا قد افتقدوه الآن وهم يبكون عليه في الوقت الحاضر.
نعم. طيب، أستاذنك فضيلة الشيخ والإخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نتابعه إن شاء الله، ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة ليسعد القلب الجريح مستشارون. ونغوص في بحر الحياة ليسعد القلب الجريح مستشارون. في كل فن في الحياة نهديكم الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة ليسعد القلب الجريح مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج المستشارون التي خصصناها للحديث عن ضوابط العلاقة بين الجنسين، وضيفنا فضيلة الشيخ سليمان الماجد. فضيلة الشيخ، تحدثنا قبل الفاصل عن أهمية نظام الأسرة في الإسلام وما تقدمه الأسرة لكل من الذكر والأنثى، وأنها هي الخيار الوحيد حقيقة لحياة مستقرة ولمجتمع آمن. في داخل الأسرة بما فيها من ذكور وإناث هنالك أشكال مختلفة، يعني أو هنالك علاقات مختلفة بين الأب والأم وأبنائهما، بين الزوجين، بين الأخ والأخت، بين الأقارب المحارم مثلا في إطار في محيط الأسرة. كيف تضع ضوابط أو كيف يعني تحدثنا عن الضوابط الإسلامية للتعامل بين الجنسين في هذا المحيط الأسري؟
نعم، قضية تنظيم العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة هذه قضية في غاية الأهمية، يعني في تنظيم العلاقة بين رجل ومرأة داخل الأسرة وخارج الأسرة أيضا، لأن ما يقع في الأسرة الواحدة تتأثر به الأسرة فيما لو تزوجت البنت وتزوج الولد، وتأثيره على بقية أيضا أبناء المجتمع. فلنأخذ قضية مثلا علاقة الزوج مع زوجته، ينبغي أن تكون علاقة محتشمة فيما يتعلق
بمشاهدة الأبناء لهم.
نعم، في حالة وجود الأبناء.
نعم،
ألا تكون المرأة في حالة تعري على سبيل المثال. نعم، ألا يكون الزوج مثلا أيضا في حالة غير جيدة أيضا، هذا يؤثر على تربية الأولاد حتى في حضور الخدم.
نعم،
ذكورا أو إناثا. قضية العلاقة بين الأولاد بين بعضهم البعض أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أصل هذه العلاقة.
نعم،
فقال وفرقوا بينهم في المضاجع، في قضية سد ذرائع الفساد.
نعم،
الأمر الآخر قضية التخفف بعض الناس في لباس البنت أمام الولد ولباس البنت حتى أمام والدها، تجدها تلبس عاري وشبه عاري وشفاف وخفيف، وكل هذا ليس من التربية الجيدة وليس مما يعين على تنشئة أفراد الأسرة تنشئة صحيحة. ولهذا يحذر من هذا، فضلا عن ما يسمى بالرقص الحديث أيضا، تأتي البنت ترقص أمام والدها وترقص أمام أخيها، رقص قد يكون فيه إثارة للغرائز ونحو ذلك. فقضية تنظيم العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة سواء كان بين الزوجين أمام الأولاد أو كان بين الأولاد ذكور وإناث بين بعضهم البعض، كل هذا يحتاج إلى نظرة حذرة ثاقبة من الأبوين حتى لا يبدأ التخفف من المبادئ الشرعية ومن القضايا الأخلاقية الشرعية أول ما يبدأ مع الأسرة من خلال الأسرة، من خلال التخفف في مسائل اللباس ونحوها.
نعم، كذلك أيضا بين الإخوة الرجال والأخوات مثلا الأشقاء، يعني
نعم كذلك أيضا، هي هذه الأسرة الأولى.
نعم،
نقول هي أسرة الجد على سبيل المثال، تقول بين الأخوة والأخوات.
نعم، بين
نعم كذلك اللي هم أعمام وعمات الأقارب، يعني جميع الأقارب
بين الأبناء من الجنسين. يعني أيضا الإسلام مثل ما تفضل توضع ضوابط في مسألة يعني التفريق في المضاجع،
يعني أنا الذي ألاحظه أن بعض الآباء والأمهات يقول هذه أخته مثلا، ولا هذه أمه على سبيل المثال.
نعم،
أو يقول هذه بنته
أو حتى.
نعم، وهذا كله. نعم، وهذا كله أيضا خطر. المفترض أن يكون اللباس يعطي الحشمة ويعطي التغطية، وأن نلتزم، لا أريد أيضا أن نجعل البرنامج فتوى أيضا في هذه القضية، لكن أن نلتزم المبادئ الشرعية في قضية اللباس.
نعم،
المرأة تجاه المرأة.
نعم،
والرجل تجاه الرجل.
نعم،
والمرأة تجاه محارمها، هذه كلها لها أحكام ينبغي أن يحافظ عليها وأن يعتنى بها. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، إذا تجاوزنا محيط الأسرة إلى محيط المجتمع ككل وبحثنا في أوجه العلاقة بين الجنسين في الإطار المجتمعي العام، هنا نجد عدة قضايا حديثة أو يعني يكثر الحديث عنها في هذه الأيام، مثل قضية الاختلاط مثلا، الاختلاط بين الجنسين، وتثار هنالك عدة شبهات، والناس فيها يعني فريق يعني مفرط وفريق مفرط وفريق يعني مستقيم معتدل على شرع الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني نريد أن تؤطر لنا عملية العلاقة بين الجنسين في المحيط الاجتماعي بالذات فيما يخص قضية الخلاط التي كثر الحديث عنها.
نعم، نعود إلى التأصيل الشرعي، يعني الذي ظهر من خلال نصوص الكتاب ونصوص السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف والأمة إلى مطلع هذا القرن تقريبا، والأمة قد أطبقت على هذه القضية، أن الأصل في العلاقة بين الجنسين يعني من ليس من المحارم طبعا هي المنع والحظر وإقامة الحواجز، هذا هو الأصل. فلذلك نقول أيضا الأصل في هذا في الاختلاط هو المنع والحظر.
طيب السؤال هنا وقد دل على الاختلاط
وقد دل على ذلك هذا يعني أيضا مسألة فقهية لابد أن نخوض فيها الآن، لكن نقول دل على ذلك
يعني أنا قصدي بس حتى نحرر المصطلح، لأنه للأسف يعني المصطلح هذا نفسه البعض الآن صار يشكك فيه.
نعم الاختلاط المحظور هنا هو الاختلاط المنتظم في المدارس بين الطالب والطالبة والمدرس والمدرسة وبين وفي مجال العمل والوظيفة أيضا، هذا الاختلاط المنتظم الذي يؤدي إلى العلاقات المحرمة ويؤدي إلى الخلوة والتخفف من الأمور الشرعية، وهذا الذي استقر عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأمة حتى في عهد الطهر والنقاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، يعني هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات من رضوان الله تعالى عليهم، ومع ذلك جاءت هذه الأوامر الصارمة فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين.
وغيرهن من باب
أولى. نعم في الصلاة مجال العبادة، ومع ذلك جعل مكان خاص للنساء ومجال خاص للرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لو تركنا هذا الباب للنساء، قال ابن عمر فما دخله حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. وقال ليس لكنا أن تحققنا الطريق، وكان يأمر عائشة أن تطوف بحاشية المطاف حجزة بينها وبين الرجال. فالنصوص المتكاثرة في هذه القضية تؤكد الأصل الذي ذكرته أن الأصل في هذه العلاقة هو الحظر والمنع، وإنما يجوز عند الحاجة. طبيب التخدير مثلا عند امرأة ورجل مثلا موجود، والطبيب الجراح والرجل، هذه حاجة بل تكون ضرورة أحيانا، وحتى دونها من الحاجات تكون عارضة ويسيرة ونادرة، وهذه لها أحكامها ليست كما ذكرت هذه مجال للفتوى، وإنما هي مجال لوضع الأطر العامة والقواعد في العلاقة بين الجنسين. فأنا أؤكد على هذه القضية، الأصل هو الحظر، الأصل هو المنع، الأصل هو الحجز. وإذا احتجنا ما قل إذا اضطررنا أيضا الحاجة عارضة، فما وقعت فيه الحاجة جازت بحدودها وبضوابطها الشرعية، وهذا من يسر هذا الدين ويسر هذه الشريعة. أما الاختلاط المنتظم فهذا لم يأدل حقيقة القضية فيها خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وكانت قضية مؤسسة واضحة لا إشكال فيها،
القضية محل إجماع.
نعم أنا لا أعرف أن فيها خلاف في هذا الأمر.
نعم.
أن يأتي الرجل مع المرأة في المكتب الواحد على طاولة واحدة أو طاولة متقابلة أو في صف واحد، أن يكون الاختلاط بين هذين الجسمين بهذه الصورة وبهذا الشكل. بل حتى المجتمع الغربي الآن وقد بدأ بترك هذه الصورة. يحدثني أحد الدعاة المجربين الذين عاشوا في الدول الغربية يقول بأن المدارس وحيدة الجنس في الأحياء الأوروبية الخالصة، ليس فيها شرقيين وليس فيها مسلم أيضا، المدارس وحيدة الجنس تمتلئ قبل بداية العام الدراسي إذا كانت الذكور فقط أو إناث فقط، وذلك أن الآباء يحرصون على لا يتعلم الابن إلا مع نظرائه من الذكور، ولا البنت إلا مع نظرائها من الإناث، وذلك لأثر على التحصيل.
نعم وهذا ثبت في دراسات
وأبحاث. نعم هذا صحيح.
نعم
في قلب تل أبيب وضعت عربات خاصة للنساء وعربات خاصة للرجال، في قلب طوكيو عربات خاصة للنساء وعربات خاصة للرجال، لوجود هذا التماس الذي يقع أحيانا ويقع فيه نوع من التحرش بأحد الجنسين بالآخر بسبب هذا الاختلاط الذي يقع.
على ذكر التحرش يعني ذكر فيه إحصائيات عجيبة جدا.
نعم التحرش الجنسي أولا والابتزاز أيضا حتى في مجال العمل.
نعم.
إن يختلط رجل مرة يقع ابتزاز يعني شيء مزعج، وأنا من خلال العمل القضائي في المحكمة السابقة وكذلك من خلال العمل الدعوي علاقة بالناس والتصرف بعض المشاكل ما وجدت الحقيقة العلاقات المحرمة وافتضاض البكارة ووجود الإشكالات الكبيرة وأولاد الزنا إلا من حين وجد الاختلاط. إذا سألت وين تعمل قال أنا أعمل موظف في كذا في مصلحة كذا وكذا في اختلاط بين الجنسين، وقعت الإشكالات حين وجد الاختلاط. بل في بعض الدول الغربية قرأت تحليلا مراجعة إحدى الدوائر الحكومية في أمريكا لقضية إنتاجية الموظف، فكان من توصيات الخبراء الذين درسوا هذا الموضوع قضية أن لا يكون هناك خلوة كاملة بين الجنسين.
نعم.
لأن إذا وقعت خلوة كاملة انشغل أحد الجنسين بالآخر.
نعم.
فضعفت الإنتاجية، وهذه قضية ظاهرة، الرجل يتزين للمرأة والمرأة تتزين للرجل وتبرز له ويبرز لها، وهكذا الشيطان والنبي إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان أخذ ينظر إليها يعني حتى يوقع بها الناس من خلال هذه العلاقة. هذه المبادئ مع الأسف ذابت حين يعني عظمت مقارع التغريب وكثرة الاطلاع على الفضائيات ومشاهدة المسلسلات وغيرها بدأت تخف عند الناس، والغرب مع الأسف بدأ يرجع عن قضية الاختلاط إلى المدارس وهذا الجنس وإلى العمل أيضا غير المختلط، يدرس الآن دراسة جدية في هذا.
طيب الحقيقة في هذا السياق فضيلة الشيخ يثير البعض شبهة من الشبهات، فيقول يعني هم يعني يقولون أنتم أيها المشايخ بقولكم هذا أن الأصل هو المنع جعلتم يعني هنالك نسبة لزيادة الشوق من كل من الجنسين الآخر، لكنكم لو تركتم الأمور فإن كثرة المساس تقلل الإحساس.
نعم نعم، هذه شبهة يرددها حتى بعض المسلمين على الأسف الشديد، يقول يعني حالة التوجس يعني في العلاقة بين الجنسين زائل عند الغربي، الغربي مثلا يلتقي مع زميلته فلا يكون عنده هذا حالة الانجذاب الشديد للمرأة. نقول نعم هذا موجود في المجتمع الغربي، لكن ما يعني إلى أي شيء أدى هذه العلاقة؟ إلى أي شيء أدت؟ أدت إلى تفكك الأسر، وأدت إلى كثرة الزنا وكثرة المواعدات المحرمة، وأصبحوا حتى يرون في مسلسلاتهم وأفلامهم أن العلاقات المحرمة تنشأ من خلال العمل، ومواعيد العشاء المحرمة تنشأ من خلال العمل وهكذا، ثم النتيجة هي تحطيم الأسرة. نعم هناك شهوات عاجلة قريبة عند غير المسلم يحصل، لكن في النهاية هناك أسرة محطمة، أسرة متفرقة، أسرة مشتتة، وفي النهاية أيضا هي ضياع المجتمع وشتاته. ذكرت مثالين في طوكيو وتل أبيب، فلماذا لم في قلب تل أبيب المسألة العلاقة مفتوحة بين النساء وكذلك في طوكيو أيضا، فلماذا كان هناك عربة للرجال وعربة للنساء في القطارات والحافلات؟ لماذا؟ إلا لبقاء حالة الانجذاب الجنسي، هي باقية حالة الابتزاز بأي شيء وقعت من المدير على السكرتيرة ومن الموظف على الموظفة إلا بسبب أيضا هذه العلاقة. كل هذه الأمور نتجت حين وجد هذا الانفتاح الكامل والمزج الكامل بين الجنسين، ودعوى أنه إذا فتحت العلاقة زالت حالة التوتر، وفي الحقيقة إنما هو تحطيم للمبادئ الشرعية والمبادئ الأخلاقية، ومن ثم أيضا تحطيم للأسرة التي هي نواة هذا المجتمع.
نعم. طيب هنالك أيضا يعني شبهة أخرى تثار في هذا السياق أيضا، مسألة الاختلاط، حيث يقول البعض أنتم يعني أنتم أيها المشايخ تمنعون الاختلاط في فتاويكم ولكنكم تمارسونه في الواقع، فتجد بيوتكم فيها مثلا خادمات أو سائقين ويحصل نوع من الاختلاط.
نعم، أولا نقول الممارسات الفردية لا تقضي على الأصل العام.
نعم،
ودائما الحقيقة أن أصحاب القلوب التي فيها شهوات تميل إلى الشبهات، فالله عز وجل بماذا وصف الراسخون في العلم؟ وصفهم بأنهم يؤمنون بالمحكم، يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه المحكمات الظاهرة في العلاقة في الجماعة، النصوص القاطعة الظاهرة في انجذاب كل من الجنسين للآخر، وتحذير الشريعة من خلال منع النظر ومنع المصافحة ومنع الاختلاط وأشياء كثيرة تدل على أن هذا الأصل في هذه العلاقة، فلا يمنع أن يخرج من هذا الأصل بعض الأشياء عند الضرورة وعند الحاجة وأحيانا حتى عند الإهمال، فلا نحتج بإهمالنا ونحتج بأخطائنا في مجتمعاتنا على صحة بعض الممارسات.
نعم.
مثلا تأتي مثلا علاقة مثلا في قضية الخادمة مثلا والاختلاط معها، الاختلاط العارض في بعض المستشفيات مثلا، عارض أقول ليس اختلاط دائم موظف مع موظفة، ثم يقضى به على قضية الأصل الكلي المتعلق بأحكام الشريعة وقواعدها في ضبط العلاقة بين الجنسين. فهذا صاحب شهوة يبحث عن المتشابهات وعن أشياء النوادر ليقضي بها على الأصول، وهنا تقع الإشكالية الكبيرة في
أو شبهة يعني.
نعم تبقى أنها شبهة بلا ريب.
نعم. نعم. طيب أجل يعني الآن فضيلة الشيخ أنت يعني ذكرت إيضاح هام هنا، لكن السؤال فيما يخص موضوع الاختلاط بالذات، توجد هناك مجتمعات أصلا قائمة صحيح أنها مسلمة لكن يعني للأسف قائمة كلها على الاختلاط، يعني لا تستطيع البنت أن تجد لها مكان مثلا دراسة مستقل أحيانا في بعض الدول يعني الإسلامية، وربما عند هذا يحصل عند الجاليات المسلمة في الدول الغربية، فتكون المرأة مثلا أو الرجل مضطر إلى أن يدرس، أو المرأة مثلا تتوظف في مكان فيه رجال لتنفق على أسرتها مثلا.
نعم، في أغلب الأحوال بالنسبة للمجتمعات الإسلامية التي يكون الاختلاط فيها الأصل في المدارس والوظائف ومجال العمل، أحيانا الحقيقة يقع يعني حاجة تنزل من زيت الضرورة، المرأة مثلا أن تكون متعلمة، أن تكون جامعية، هذا هو مجال عملها. لا سيما في بعض البلدان الفقيرة لا مجال لها إلا أن تعمل، وإذا لم تعمل النتيجة هي أن تكون بغيا، أن تكون زانية،
لكن أو أن تكون معدمة يعني.
نعم هذا أقل الأحوال.
نعم.
أقل الأحوال
يعني، لأنه أيضا لا يبرر هذا الحرام.
نعم، نعم. هذا صحيح، لا نقول تبريرا، لكن نقول هذه النتيجة، هذا المعدل. نعم. النهائي. الأمر الثالث أنه رغبتها في الزواج.
نعم.
الرغبة فيها في الزواج. نعم. من خلال كونها متعلمة حتى تربي أولاده وتعلم أبنائه. نعم. كيف تعلم المرأة وهي جاهلة؟
نعم.
فإذا لم تجد مدارس إلا مدارس مختلطة، فلا أرى عليها حرجا أن تدرس في هذه المدارس، مع الحرص على الاحتشام وعلى اللباس الشرعي وعلى الحجاب الشرعي وعلى عدم مخالطة الجنس في غير موضع الحاجة. ما تخالط الرجل، هي في مجال الفصل أو في القاعات دخلت، وهذا موضع الحاجة والضرورة. لكن خارجها هل تخالط الأولاد؟ لا تخالطهم. الحديث معهم أيضا والانطلاق، هذا كله ليس في محله. فإذا وجدت الحاجة الضابط ووجدت الحاجة والضرورة، فإن الحاجة والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم.
طيب بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين، المواضيع كثيرة والحديث ذو شجون، وبقي لدينا موضوعات أخرى هامة فضيلة الشيخ، يعني مثلا قضية الحب والاستحسان بين الجنسين خارج إطار الحياة الزوجية، قضية العلاقة بين الجنسين في وسائل الاتصال الحديثة الآن كالجوال وفي الإنترنت بما فيها من أقسام مختلفة، وكذلك في الفضائيات والإذاعات، موضوعات هامة نود أن نعرف يعني منكم إيضاحات فيها، ولكن حقيقة وقت هذه الحلقة انتهى، فأعدكم أعزائي المشاهدين بحلقة أخرى مع فضيلة الشيخ إن شاء الله نكمل فيها هذا الموضوع الهام. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ سليمان الماجد على هذه الإفادات الهامة في هذا الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مستشارون ولكن همهم حظ ودين، مستشارون دعاة للصراط المستقيم، في كل فن في الحياة
نهجكم الرأي الصحيح،
ونغوص في بحر الحياة
للحد القلب الجريح.
مستشارون.